다
وتعرف أنت ولي الله وبه
فيت وبه استكفيت يا عبدي قد أخلصت منقى ما كان جزاؤك أن تشقى قد عشت وقد كنت الأنقى وينادي الله لكي ترقى طبت وحييت طبت وحييت حفاظ الوحي شذا الريحان وعبير الكون مدى الأزمان فلتدع الحنان المنان أن أكرمني في من يا رب هديت ولهم أحييت.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. رواية العمى دا
ذكريات شاهدة عيان لوقائع الحرب المفروضة
جمعتها
السيدة أعظم حسيني
ترجمها للإذاعة وأخرجها
حيدر البهبهاني
الإخراج الفني
حواء حبيبي رواية دا القسم التاسع عشر
حسناً، هل هذا هو داره؟
نعم يا سيد إبراهيم، هذا هو داره. سأطرق الباب.
هيا صح.
لم يجب أحد؟
نعم، ماذا علينا أن نفعل الآن؟ افتح لنا الباب لندخل معك إلى دار المؤذن.
حسناً، وهو كذلك. يا تفضلوا ادخلوا.
يا إلهي، إنه ميت.
يا إله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
إنه رفض، رفض. كان يقول لهم، كان يقول أنا لا أخرج من داري مهما حدث.
الحمد لله، وفقنا الله لأخذ جنازته قبل أن تقع بيد البعثيين. رحمه الله، رحمه الله.
كيف تذهبون لوحدكم في مثل هذا الوقت المتأخر من الليل؟ كيف؟ ومن غير أن تخبروا أحدا؟ ماذا سأقول لأهاليكم لو حدث مكروه لكم لا سمح الله؟ كيف؟
عفوا يا شيخ مصباح، عفوا، لقد جاء معنا السيد إبراهيم.
حقا،
طلبت منكم ألا تذهبوا في هذا الليل.
ولكن الحمد لله لم يحدث مكروه يا شيخ.
أجل لم يحدث، ولكن ماذا لو حدث؟ ها؟ بماذا سأجيب من يسأل عنكم؟ ها؟
أنا أعتذر منكم يا شيخ، أنا السبب في الذهاب إلى هناك. طلبت منهم ذلك لأني توقعت أنه فارق الحياة، وما علينا إلا أداء الواجب نحوه، فهو كما يقول السيد عبد الله عزيز علينا جميعا.
أي كارثة ستحدث فيما لو أسركم البعثيون؟
لا سامح الله.
من برأيكم المسؤول آنذاك؟ ها؟
يا شيخ، يا شيخ، الحمد لله انتهى الأمر بسلام وكل شيء على ما يرام الآن.
اصغوا لي جيدا، اصغوا لي، لا يحق لكم الخروج لأي سبب كان في مثل هذا الوقت، أفهمتم؟ واضح؟
سمعا سمعا يا سيدي، سنخبركم من الآن فصاعدا.
ولا نذهبوا، واستريحوا، تصبحون على خير.
في أمان الله.
في أمان الله.
لم يطفئ العمل في العيادة ولا الاهتمام بترتيب الأسلحة وتنظيفها لهفتي في تقديم الخدمات لشعبي ووطني. كنت أرغب بتقديم الأفضل والأكثر، فكرت بالذهاب إلى الخطوط الأمامية للجبهة. اعتقدت أن هناك فقط يمكن للمرء تقديم الأحسن والأمثل.
ولكن الجبهة على النساء في تلك الظروف أكثر خطورة.
هذا صحيح، ولكن الجبهة وحدها تشعر الإنسان بأهميته وفائدته.
الأعمال التي قمت بها أنت ليست قليلة ولا يمكن إنكارها.
إني لم أكن سوى قطرة في محيط الشهامة والإيمان والدفاع عن المبدأ والعقيدة. لو كنت هناك لأدركت الآن ماذا أقول.
كل يختم في مجاله يا سيدة زهراء، فهناك أعمال كثيرة دونت وصورت عن الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي جميع المجالات الأدبية والشعرية والسينمائية والمسرحية وحتى الإذاعية.
ولكنها حسب ما أعتقد أنا ما زالت قليلة، بل قليلة جداً، وبصراحة لم تنجز الأعمال التي كان يجب إنجازها عن الحرب.
الحق معك، أعتقد أنه يجب توفير طرق جديدة لتشجيع الأجيال القادمة في البحث عن حقائق الحرب المفروضة علينا ومعرفة قيمة وحجم دفاعنا المقدس.
بالضبط، هذا ما أقصد. الطريق طويل أمامنا ونحن بحاجة إلى عزم واهتمام أكبر.
طبعا. هل كان هناك من على شاكلتك في حماسها واندفاعها للتطوع في خدمة هذا الوطن؟
نعم نعم، يوجد الكثير الكثير. فمثلا كانت زهرة فرهادي تشبهني كثيرا في جميع حركاتها وسكناتها. أذكر أنها فاتحتني بموضوع عملها مدة.
اسمعيني يا زهراء.
ما؟
سمعت أن هناك فرقة عسكرية تؤمن لنا الالتحاق بخطوط الجبهة الأمامية.
ماذا؟
ما رأيك أن نلتحق بهم لعلنا نصل إلى مرادنا ونذهب إلى الجبهة؟
هل تعرفين أفرادها جيدا؟ مسؤوليها؟ أي شيء عن خصوصياتها؟
لا 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 لا، ولكن أعرف واحدة التحقت معهم، كانت زميلتي أيام الدراسة الابتدائية.
لا يا زهرة، لا لا، أنا لا أرغب أبدا أن أكون عضوة ضمن جماعة أو فرقة.
ماذا؟ ولكن إنها أسهل طريقة للوصول إلى الجبهة يا زهراء.
لكنني أحب أن أذهب إلى المكان الذي أرغب فيه متى ما شعرت بضرورة وجودي وبكامل حريتي. ولا أرغب بالانصياع إلى أوامر من لا أعتقد بأفكارهم. وأذكر ذات يوم جاءتني زهرة وطلبت مني الالتحاق بفرقة كانت تطلق على نفسها اسم أبي ذر.
أبي ذر؟
كانت تدعي عزمها لخوض الحرب في الجبهات، وراحت تجول في الشوارع تستعرض قوتها لتستجمع أكبر عدد من الملتحقين. بعدها لم أفهم ماذا حدث، فقد ساد الحرج والمرج، ولم أفهم سوى أنهم سمحوا لبعض الرجال فقط للتقدم إلى الجبهة، بينما لم يوافقوا على البقية وأرجعوهم، وبالطبع لم يسمحوا لنا بالمضي معهم وأعادونا.
هل عندك صورا عن أيام المقاومة في مدينة خرمشهر يا سيدة حسيني؟
لدي بعض الصور، أكثرها مناظر من مقبرة جنة آباد وأماكن أخرى.
وهل تظهرين في تلك الصور؟
لا، لماذا؟
رغبت أن أرى صورك في تلك الفترة.
إن المصور الذي حدثتك عنه كان قد صورنا كثيرا، لكنه اختفى فجأة وانقطعت عنا أخباره.
هكذا حالهم دائما.
أذكر ذات مرة أننا عثرنا على جثة متيبسة لم يبق منها إلا جزء من الجسد والرأس.
يا الله.
وعندما فتشنا في جيوبه لمعرفة هويته تبين لنا أنه ضابط بعثي.
وماذا كان يفعل هذا اللعين؟ كيف وصل بالقرب منكم؟
لا أدري، بعد ساعات عثرنا على جثة بعثي آخر قتل داخل برميل.
كيف عرفتم أنه مقتول؟
من أثر الرصاص على صدره.
هل عرفتم سبب وجودهم بالقرب منكم؟
لم يعلم أحد بهم، ربما جاء للتجسس أو لعلهما أتيا ليسلما نفسيهما، لا أدري.
نعم، وماذا فعلتم بهاتين الجثتين؟
سلمناهما طبعا إلى ثلاجة مستشفى طالقاني. صدقيني عندما أتذكر مستشفى طالقاني في تلك الأيام ترتعد فرائسي وكأنها في يوم المحشر.
يوم المحشر؟ لماذا؟ طيب، وماذا عن نقل الجثث إلى أبادان؟
ما إن قصف مصفى النفط في أبادان في اليوم الأول من الحرب المفروضة حتى أصبحت مدينة أبادان كمدينة خرمشهر.
قرأت أن عدد الضحايا في أبادان بلغ 40 شهيدا و100 جريح خلال القصف في اليوم الأول، أليس كذلك؟
نعم نعم، هذا صحيح، أغلب الضحايا من رجال الإطفاء المساكين، أصيبوا أثناء إطفائهم النيران التي اندلعت هنا وهناك.
مساكين. لا تنسي فإن حرارة الجو في أبادان وحدها تكفي، بالإضافة إلى حرائق مستودعات النفط. حقا، ماذا كان يفعل هؤلاء الأبرياء في مثل تلك الظروف؟
ذات مرة رأيت أحد الأسرى العراقيين وقد جلبوه إلى المسجد
الذي أفرغ من المدنيين،
نعم،
وأصبح لا يتردد فيه إلا العسكريون، بينما نحن نعمل في عيادة الدكتور شيباني.
تعالي تعالي يا زهراء، تعالي لنرى ماذا سيفعلون بأولئك الرجال. سمعتهم يقولون أنهم أسرى حرب.
حقا؟
آه.
يا لهم من أشاوس، كيف لهم أن يأسروا كل هذا العدد؟ بارك الله بشبابنا.
سمعتهم يقولون إن من بين الأسرى هناك بريطانيا وألمانيا وعراقيا ومن جنسيات أخرى.
ما شاء الله، بارك الله بجندنا الأبطال.
قاتل الله الأعداء، فجميع المستكبرين يقفون إلى جانب صدام وحزبه المنحوس. ذاك يمده بالسلاح وهذا بالعتاد، كأنهم يريدون فناءنا.
لعنهم الله. وهل من بين هؤلاء الأسرى نساء؟
لا أعتقد زهراء، لا أعتقد ذلك، ولكن سمعت أنهن يقبعن في مواضع البعثيين.
حقا؟
سمعت أيضا أنهم أحاطوا بشاحنة كبيرة مملوءة بالعسكريين، أسروهم قبل أن يشتبكوا معهم بقتال. أخزاهم الله، كان من بينهم أجانب ليسوا بعراقيين.
الحق يقال، إنها أخبار سارة يا صباح.
أراهم قد تجمعوا، ألا ترغبين يا زهراء برؤيتهم عن قرب؟ ربما سيتحدثون معهم، لنسمعهم ماذا يقولون لهم.
أجل أجل، أرغب كثيرا، هيا بنا إليهم.
هيا لنذهب.
هيا
هيا. لنتقدم لنتقدم يا زهراء، لا أستطيع أن أراهم لشدة الزحام.
انظروا إليهم، إنهم يرتعشون كالزعف فزعا.
لك دخيلكم دخيلكم، أنا مسلم وسلمت نفسي إليكم، دخيلكم.
يبدو أنه ليس عراقيا يا صباح.
أجل، لهجته فضحته، كما أن لون عينيه وشعره يفصحان أنه ليس عراقيا.
دخيلكم دخيلكم،
أتسمعونه كيف يتوسل؟ عندما وقع بقبضتنا صار يتوسل ويتباكى ليقول دخيلكم دخيلكم، أنا مسلم دخيلكم.
والله أنا مسلم،
ولكنه في المعركة أهلكنا برصاصه، لم يرمي سلاحه إلا بعد أن نفدت جميع رصاصاته.
دخيلكم.
قاتلك الله أيها الوغد.
دخيلكم.
ما هي رتبته يا سيد حسين؟
إنه نقيب، ولكن شبابنا رفعوا منه رتبته.
هنا الأمان، والله هنا الإسلام، هنا الأمان، دخيلكم. صدقوني صدقوني، هنا بيت الله.
احمص أيها الوغد،
أنا مسلم.
إذا كنت تعلم ذلك فلماذا جئت لقتالنا؟
أنا مسلم، أنا مسلم يا أخي، صدقوني أنا مسلم. اسقوني الماء، اسقوني، أنا عطشان، والله أنا عطشان عطشان.
خذ اشرب، لا تخاف، فنحن لسنا متوحشين مثلكم، نحن لسنا بعثيين، لسنا مرتزقة.
لا يا سيد حسين، إنه أسيرنا، لا تؤذيه.
هل تترحمين على مثل هؤلاء الأوغاد؟
نعم.
لو رأيت كيف قتلوا شبابنا.
مع ذلك فإنه الآن أسير بين أيدينا، هل تفهم ما أقوله؟ اهدأ أرجوك.
هل أنت إيرانية؟ هل أنت إيرانية؟
نعم نعم، أنا إيرانية. ومن أي مدينة أنت؟ من بغداد؟ أم من البصرة؟
أنا لست عراقي، أنا من الأردن.
إذا كنت أردنيا، إذن ما الذي جاء بك إلينا؟ لماذا جئت لتحاربنا؟ هل آذيناكم بشيء؟
والله والله لم أكن أرغب في المجيء إليكم، لكنهم أرغبوني على ذلك، حتى إن أهلي لا يعلمون بذلك.
كذاب كذاب. كلهم يدعون ذلك، يرددون نفس الكلام، وفي الحرب يطلقون النار علينا حتى آخر رصاصة لديهم.
أقسم عليك بالله يا سيد حسين، إلا ما سكت، اهدأ يا أخي.
شكرا.
اهدأ.
عندما ينتهي رصاصكم ولم تبق لكم حيلة إلا أن تسلموا أنفسكم، تتذرعون بأنهم أرغموكم.
أقسم بالله أنهم أرغمون على حربكم.
نعم. حسنا، إذا كان كما تدعي وتقول، انظر إلى هؤلاء الأبرياء جيدا لترى من تحارب وتقاتل. إنهم أناس عزل وجلهم من الأطفال والنساء. قل لي، ماذا تريدون منا؟ ماذا فعلنا لكم حتى تقاتلونا؟ لماذا لا تتركوننا نعيش حياتنا؟
العفو يا ستي، العفو. العفو يا ستي، العفو.
لا لا تخف، لا تخف، لا تخف، فنحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ولا يمكننا أن نعامل الأسرى إلا بالحسنى. سنعاملك طبقا للتعاليم الإسلامية. أطلب ما تحتاج إليه وسنأتيك به بإذن الله. لن يؤذيك هنا أحد، اطمئن. صباح.
نعم.
أعطه الماء حتى يرتوي.
نعم. اعلم أن هذه التي تتكلم معها قتلتم والدها وأخاها.
أنا لم أقتلهما. أنا لم أقتلهما.
وما الفرق؟ أنت كنت أيضا ضمن صفوف الجيش العراقي الذي يحاربنا واحتل أرضنا. عندما قالت صباح للأسير إنك من قتلت أبا وأخا هذه، وهي تشير إلي، نظر إلي بحيرة وأطرق برأسه إلى الأرض.
كيف يقاتل أردني ضمن صفوف الجيش العراقي ويشاركهم جريمتهم؟ هل حقا كان مرغما؟
الله أعلم، لقد كان مصرا على أن نصدق كلامه.
وهل رأيت بقية الأسرى؟
انتظرت طويلا ولكن بلا جدوى. سمعت أنهم أخذوهم إلى مدينة أبدا.
لماذا؟
لا أعلم، لربما يجمعوهم حتى ينقلوهم إلى العاصمة طهران.
أخبرتني عن رحيل أمك داء وإخوتك وأخواتك عن خرمشهر، ومنذ ذلك الحين لم تذكري شيئا عنهم. هل لا حدثتيني عنهم شيئا؟
لأني لم أسمع عنهم أي شيء، ولم أعلم أين حلوا وماذا صنعت بهم الأيام. كم كنت شديدة القلق عليهم، كنت أخشى على أمي لو علمت باستشهاد أخي علي ماذا ستفعل بنفسها.
ما المانع أن تذهبي إليهم؟
لم تسمح لي الظروف.
وأين كانوا يا سيد حسين؟
كان المفروض أن يكونوا في منطقة سربندر.
نعم.
القريبة من مدينة محشهر.
هل ذهبت إليهم إذن؟
لا، ولكن علمت أن شخصا ما ذاهب إلى مخيمهم.
جميل.
فطلبت منه أن يبلغهم تحياتي ويخبرهم عن سلامتي وسلامة ليلى.
يا زهرة، ترى ماذا حل بأمي وإخوتي؟ أين يسكنون؟ كيف ينامون ويأكلون؟
أنا لا أفكر بهذه الأمور، سيتدبرون أمرهم. كل ما يشغل فكري هو كيف نخبر أمي داء باستشهاد أخي علي، وماذا سيحل بها لو علمت.
من الأفضل أن لا نخبرها.
أشعر بالذنب لأنني لم أخبرها باستشهاده يا ليلى.
آخ عزيزتي، لماذا تبكين يا زحاء؟
أنا حائرة، لا أدري ماذا أفعل. لو أخبرتها فستكون مصيبة، وإن لم أخبرها فإلى متى أخفي عنها استشهادة؟ اشتقت إليهم، سأذهب غدا إليهم. تعالي معي يا ليلى.
كيف؟
لو وصلنا إلى معشة لم يبق لنا إلا القليل حتى نصل منطقة زربندر.
كم أرغب أن أأتي معك ولكن لا أستطيع.
لا تستطيعين؟ لماذا؟
ذهبت السيدة زينب ولا يوجد هنا أحد غيري.
إلى أين ذهبت السيدة زينب؟
بعد أن قل عدد الجنائز القادمة إلينا صارت تذهب إلى بيتها.
ها؟ حسن، يجب علي أن أنصرف.
الوقت متأخر، ابقي الليلة وارحلي عند الصباح بعد صلاة الفجر.
إنها فكرة سديدة،
لن أتركك تنامين.
ها؟ لماذا؟
لدي كلام كثير معك
يا عزيزتي،
اشتقت لك كثيرا.
سأبقى معك حتى الصباح، هل يرضيك هذا يا عزيزتي ليلى؟
في اليوم التالي التقيت عائلة صديقتي رانا. نعم. رانا نجار في المسجد الجامع. سلمت عليهم وسألتهم عن صديقتي فأخبروني أنها في منطقة سربندر. إذ اشتروا دارا هناك. ولما علموا أني عازمة على الذهاب إلى هناك أصروا علي أن يأخذونني معهم في سيارتهم.
كم أنت محظوظة إذن.
نعم الحمد لله. وصلنا منطقة سربندر قبل الظهر. وجدتها هادئة رغم أثار الدمار فيها، إلا أنها ما زالت منظمة.
ألم يكن فيها مخيم للاجئين؟
لا لم يكن، إنما في مكان بعيد عنها. كنت أبحث عن أمي وأخواتي. كان الجميع يهب لمساعدتي ويجيب عن أسئلتي ويصرون على استضافتي.
صعب جدا أن تبحثي عن شخص ولا تجديه.
والأصعب من ذلك كله، انتبهت إلى نفسي أني لا أملك المال لأعود إلى مدينة محشر.
ماذا؟ حتى أجرة السيارة؟
لا شيء مطلقا. وكم سعدت عندما أقلتني حافلة مجانا.
ألم أقل لك إنك محظوظة يا سيدة حسيني؟
ما إن وصلت إلى حرمشهر إلا وصادفتني السيدة زينب تمشي رويدا رويدا على جانب الطريق.
يا سيدة زينب.
من؟ زهراء حسيني؟
نعم.
أهلا بك يا حبيبتي. أهلا.
كيف حالك يا عزيزتي؟ لقد اشتقت إليك كثيرا.
أنا بخير الحمد لله، بخير والحمد لله. أين أنت؟ لقد ذهبت وانقطعت أخبارك عني، كيف حالك؟
الحمد لله. ها؟ تعرفين جيدا أين أكون وماذا أفعل.
نعم هذا صحيح، كنت أمزح معك فحسب.
ذكرتك عند أختي ليلى، لماذا تركت مقبرة جنة آباد؟ ها؟
سئمت البقاء هناك يا ابنتي.
أينما تكونين فإنك خير وبركة يا سيدة زينب.
بارك الله بك يا ابنتي، أحمد الله أن رزقني ابنتين مؤدبتين، أنت وأختك ليلى، بالإضافة إلى ابنتي مريم.
لا حرمنا الله من وجودك وحفظك من كل سوء. هل تحتاجين إلى شيء؟ فأنا بخدمتك.
بارك الله بك يا ابنتي.
الحمد لله.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي رواية العمة دار. شارك في التمثيل
فاطمة عبد الله،
نداء فاضلي،
سهيلة بدوي،
محمد الصراف،
وداد شولي،
محمد العرجي،
مريم بيرانداخ،
علياء صالح،
سارة عبد الخالق،
نافع البيضاني،
فاضل عبد الرضا، وحيدر البهبهاني.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا،
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاع أم هو السعد تجلى؟
الناديب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا،
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا،
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا.
الناديب حظا على رسلك ملا،
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا،
أنت زل تملك حلا،
أنت ما زلت بخير،
أنت زل تملك حلا.
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
كطفلنا ترى ينساك كهلا إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
جزرنا في الخليج الفارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا. تحدثنا في الحلقة المنصرمة من برنامج جزرنا في الخليج الفارسي عن جزيرة هرمز التي تعتبر إحدى الجزر الإيرانية الجميلة في الخليج الفارسي،
وهي جزيرة بديعة الألوان ورائعة تعرف بجنة علماء الجيولوجيا.
سوف نواصل في هذه الحلقة رحلتنا بين أرجاء جزيرة هرمز لنستكشف جوانب أخرى منها، ندعوكم للمتابعة.
أعزائنا، يبدأ الطريق الساحلي لجزيرة هرمز عند نزول المسافرين من الزوارق والذين سيعودون إلى النقطة ذاتها بعد 3 ساعات من السير على الأقدام. هذه المسيرة مشيا تمثل إحدى مظاهر تنزه المسافرين في هذه الجزيرة، ويفضل البعض المشي في حين يميل البعض الآخر إلى استخدام الدراجات.
تعتبر جزيرة هرمز جزيرة لافتة للنظر من حيث تنوع المناظر على ساحلها، وهي مزيج من السواحل الرملية ذات الألوان المختلفة والتي توفر لهواة السباحة والألعاب المائية بيئة مناسبة ومريحة. كما لا تخلو جزيرة هرمز إلى جانب ذلك من الأقسام القليلة الانحدار للسواحل الجنوبية. تعد هذه الأجزاء في الغالب مناطق رسوبية غنية بالمواد العضوية بسبب الانحدار القليل للساحل وبقائها بمنجن من أمواج البحر العاتية، ولذلك فإنها تتمتع عادة بالغطاء النباتي اللازم والعدد الكبير من الأحياء المائية والتي هي المحافظة الوحيدة على السلسلة الغذائية للبحر، بل إنها توفر الظروف البيئية المطلوبة لجذب الطيور المائية. وتبلغ مساحة الامتدادات الطينية لجزيرة هرمز 200 هكتار.
أحبتنا الكرام، نحن نلاحظ السواحل الرملية في الغالب على شكل أشرطة ضيقة يبلغ عرضها حوالي 20 إلى 30 مترا من جهة شرق الجزيرة وحتى جنوبها، حيث تستقطب السلاحف البحرية لوضع بيوضها وتقع في عداد المناطق الساحلية للجزيرة. ويمكننا أن نشاهد أنواع الطيور البحرية في جميع فصول السنة، وتتمتع هذه السواحل بإمكانيات ترفيهية عالية، وهي أفضل الأماكن للسباحة وممارسة الألعاب المائية، ولذلك فإنها تحظى بالاهتمام الكبير من هذه الناحية.
مستمعين الأفاضل، فضلا عن تنوع الساحل، فإن تنوع فصائل الطيور والحيوانات البحرية حول ساحل جزيرة هرمز هو مما يلفت النظر أيضا. من مظاهر نقاط الجذب هذه الطيور البحرية المختلفة والدلافين والسلاحف، حيث إن من شأن هذه المظاهر أن تكون جذابة بالنسبة للأشخاص المهتمين بهذه المظاهر من الطبيعة. ومن بين الأنواع الخمسة من السلاحف البحرية التي تم التعرف عليها في مياه الخليج الفارسي، هناك نوعان يتمثلان في السلحفات البحرية الخضراء والسلحفات الصقرية المنقار، واللتان تقومان بعملية وضع البيوض على السواحل الرملية الناعمة ذات الانحدار القليل، وتتغذيان في المناطق المرجانية والمناطق ذات الأعشاب البحرية وغابات المنغروف.
أعزائنا الكرام، تعتبر البيئات الرملية مكانا مناسبا لوضع البيوض من قبل السلاحف البحرية، حيث تقع على ضفاف الساحل الشرقي لجزيرة هرمز بطول 2500 متر، وتتوجه هذه السلاحف إلى هذه السواحل لوضع البيوض من أواخر الشتاء وحتى أوائل الربيع، وبعد حوالي 50 يوما يعد خروج صغار السلاحف من البيض وحركتها باتجاه البحر من المناظر الرائعة التي تجذب الكثير من السياح لرؤيتها. كما تعتبر جزيرة هرمز من مواطن الغزلان في جنوب إيران، حيث أن بإمكان السياح مشاهدة نماذج جميلة من هذا الحيوان بعد توجههم إلى منطقة دشت آهو أي سهل الغزلان.
وبعد بضع مئات من الأمتار من السير على الأقدام باتجاه الساحل، يمكننا ونحن نسير في الطريق الذي تزينه حبات الرمل الفضية أن نرى صخورا بأشكال مختلفة، حيث يبدو كل منها شبيها بأحد الحيوانات مثل رؤوس الخراف والدجاج والديكة والصخور الشبيهة بالتنين في حالات مختلفة. وتدل أشكال الصخور على أن عملية التآكل فعلت فعلها في هذه الصخور على مر آلاف السنين التي ظهرت فيها جزيرة هرمز من الماء تدريجيا. واستنادا إلى البحوث والدراسات، فإن العمر الجيولوجي لجزيرة هرمز يمتد إلى 600 مليون عام مضى، فيما يصل عمر ظهورها من الماء إلى حوالي 50 ألف سنة.
أعزائنا الأفاضل، عند نهاية الطريق المار بين الصخور الضخمة والجميلة، نصل بعد تحمل شيء من العداء إلى هاوية عميقة للغاية، حيث يمكن الجلوس فيها لرؤية الساحل الخلاب بين الصمت المطلق. وقد حافظت هذه المنطقة التي لم تواجه بعد توافد السياح بأعداد غزيرة كما هو حال الكثير من المناطق السياحية على طبيعتها البكر التي لم تصلها يد الإنسان.
جزرنا
في الخليج الفارسي.
طبيعة بكر وجمال ساحر للسياحة.
بيئة آمنة للنشاطات والاستثمارات التجارية والاقتصادية.
سكان طيبون وكرماء ينتمون إلى تاريخ عريق وقديم، قدم الخليج الفارسي.
جزرنا في الخليج الفارسي برنامج يعده لكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. جزرنا
في الخليج الفارسي.
مستمعينا الأحبة، يعد متحف الدكتور نادي عليان من وجهات السياحة الفنية في المنطقة فضلا عن كل نقاط الجذب الطبيعية في جزيرة هرمز، حيث يجتمع فيه سنويا الفنانون من أنحاء البلاد كي يتشاركوا تجاربهم الفنية. ويعتبر المتحف والمرسم الدائمي للدكتور أحمد نادي عليان موضعا تعرض فيه أعمال هذا الفنان المحلي المعروف على المستوى العالمي، ويقع هذا الموضع في القسم القديم من مدينة هرمز قرب قلعة البرتغاليين.
مستمعينا الكرام، يعرف الدكتور نادى عليان بسبب نحوته الحجري على الصخور في الطبيعة، حيث اكتشف قبل سنين عند ممارسة الرسم على ساحل الجزيرة الاختلاف الكبير بين مظاهر الجمال المدهشة للطبيعة وبين مستوى حياة أهالي جزيرة هرمز، حيث قرر أن يحدث ثورة في اقتصاد الجزيرة، فاشترى على أثر ذلك بيتا مهجورا في الجانب القديم من الجزيرة ليحوله إلى دار للفن ومركز للتعريف بفناني البيئة.
نعم مستمعينا الكرام، هذا المتحف هو في الحقيقة موضع يدرب فيه نادي عليان النساء في الجزيرة على كيفية الرسم باستخدام التراب الملون، وتقوم النساء بعد اجتياز الدورات التدريبية ببيع أعمالهن للسياح أو ينقلن هذه الأعمال إلى طهران ليعرضنها على محبي الفن من خلال المشاركة في المعارض. وقد تم افتتاح هذا المكان عام 2009 وبدأ نشاطه منذ العام 2013 باعتباره متحفا ومركزا للتدريب الفني.
وهكذا ومن خلال الوصف الذي قدمناه عن جزيرة هرمز، فإن علينا أن نضيف أن النشاطات الترفيهية المختلفة في مجال السياحة قد تم إعدادها في هذه الجزيرة نظرا إلى تنوع الطبيعة المنقطع النظير في جزيرة هرمز، كما أن الخصوصيات التاريخية والثقافية المختلفة زادت من ازدهار النشاط السياحي في هذه الجزيرة إلى جانب الإمكانيات الطبيعية الكامنة فيها، وهي تعتبر المكملة للسياحة الطبيعية.
ومن جملة المواقع التاريخية في جزيرة هرمز قلعة البرتغاليين وبرج الناقوس وقصر الوجه وقصر بيبي جول وبقايا دار العلم القديمة والبيت الزعفراني وبرج الرامي وأطلال مدينة هرمز القديمة ومقام الخضر عليه السلام، حيث إن من شأن هذه المواقع أن تجتذب سنوياً الآلاف من السياح.
أعزائنا، دقائق حافلة بالفائدة والمتعة قضيناها مع حضراتكم عبر حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج جزرنا في الخليج الفارسي.
كونوا بانتظارنا حتى حلقتنا القادمة عند معالم أخرى من الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي.
في أمان الله.
إلى اللقاء.
خلیج فارس و هفرنگ کنار بندری کشید، قشنگتر از شهر ما هیچ که تو دنیایی ندید، هیچ که تو دنیایی ندید. حضرت خضر و سادات، ادیب کفتر و پر، بنج علی مرادن، قربان سید مظفر.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأفضل الصلاة والسلام على المصطفى حبيب الله وعلى آله الهداة آل الله. إخوتنا وعزتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء طيب آخر معكم وآيات مسميات أخرى من كتاب الله تعالى يصطلح عليها بآية الوليجة، وهي قوله عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. ولعل المفردة الغريبة في الآية والتي يستحسن بيانها أيها الإخوة هي عنوان الآية، أي كلمة وليجة، فإلى بيانها بعد هذه الوقفة القصيرة. إخواتنا الأكارم، كلمة الوليجة متأتية من الفعل ولج. قال تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. في الآية كناية عن علم الله تعالى بحركة كل متحرك وفعله. أما ما يلج في الأرض ففسر بما يدخلها من مطر وكنز وميت، كما فسر ما يخرج منها بالحيوان والنبات والمعدن. وورد الولوج بصيغة المضارع بصيغة المخاطب مرتين في قوله تعالى: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. وجاء الولوج بصيغة المضارع كذلك بصيغة الغائب متعديا أيضا كما في الآية المباركة، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. قال بعض المفسرين: إلاج كل من الليل والنهار في الآخر هو حلوله محل الآخر، كورود ضوء الصباح على ظلمة الليل كشيء يلج في شيء، ثم اتساعه وإشغال النهار من الفضاء ما أشغله الليل، وورود ظلمة المساء على نور النهار كشيء يلج في شيء، ثم اتساعها وشمول الليل. وفي قوله تعالى: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. قيل المراد بإلاج الليل في النهار هو أخذ الليل في الطول كما في الشتاء وإشغاله بعض ساعات النهار من قبل، وبإلاج النهار في الليل يراد عكس ذلك. وهذا تدبير إلهي عظيم وحكيم في نظام الليل والنهار، حيث يزيد هذا وينقص ذاك، وبالعكس حسب الفصول المختلفة وحسب بقاع الأرض المتوزعة على الكرة الأرضية. كلمة وليجة إخوتنا الأحبة فقد وردت في قوله جل جلاله: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. الوليجة هي كل ما اتخذه الإنسان معتمدا عليه وليس من أهله، من قولهم: فلان وليجة في القوم، إذا لحق بهم وليس منهم، إنسانا كان أو غيره. قال تعالى: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. وذلك مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء.